بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قوله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. يقول تعالى: فإن طلقها، أي الطلقة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي نكاحا صحيحا ويطأها، لأن النكاح الشرعي لا يكون إلا صحيحا ويدخل فيه العقد والوطأ، وهذا بالاتفاق. ويشترط أن يكون نكاح الثاني نكاح رغبة، فإن قصد به تحليلها للأول فليس بنكاح، ولا يفيد التحليل ولا يفيد وطأ السيد، لأنه ليس بزوج. فإذا تزوجها الثاني راغبا ووطئها ثم فارقها وانقضت عدتها فلا جناح عليهما، أي على الزوج الأول والزوجة، أن يتراجعا، أي أن يجدد عقدا جديدا بينهما لإضافته التراجع إليهما، فدل على اعتبار التراضي. ولكن يشترط في التراجع أن يظن أن يقيم حدود الله، بأن يقوم كل منهما بحق صاحبه، وذلك إذا ندم على عشرتهما السابقة الموجبة للفراق، وعزم أن يبدلاها بعشرة حسنة، فهنا لا جناح عليهما في التراجع. ومفهوم الآية الكريمة أنهما إن لم يظنا أن يقيم حدود الله بأن غلب على ظنهما أن الحال السابقة باقية والعشرة السيئة غير زائلة، أن عليهما في ذلك جناحا، لأن جميع الأمور إن لم يقم فيها أمر الله ويسلك بها طاعته لم يحل الإقدام عليها.
نعم، قوله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يقول ربنا سبحانه: فإن طلقها، أي الزوج الذي كان قد طلق قبل ذلك طلقتين. فإن طلقها، أي الطلاق الثالث، إذا طلقها الطلقة الثالثة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد، أي من بعد هذه الطلقة الثالثة، هذا الذي قد طلق ثلاثا لا تحل له امرأته التي قد طلقت ثلاثا حتى تحصل غاية، حتى تنكح زوجا غيره. والنكاح يتناول كما ذكر المصنف رحمه الله العقد والوطء. ظاهر القرآن أنه يكفي أن يعقد على المرأة بزوج آخر، فإن فارقها فهي تحل لزوجها الأول، لكن دلت السنة على أنه لا يكفي مجرد العقد، بل لا بد من نكاح صحيح وعقد صحيح ويكون فيه الوطء. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح، أي بنكاح صحيح، لا يكون نكاحا باطلا ولا نكاحا فاسدا، لا بد أن يكون بزواج صحيح. وكلمة زواج أو نكاح تخرج الوطء بملك اليمين، إذا كانت هناك أمة لها سيد فزوجها سيدها، فذهب زوجها يطلقها حتى أكمل الثلاث التطليقات، ثم رجعت إلى سيدها فوطئها بملك اليمين، هل يحل أن ترجع إلى زوجها الأول الذي طلقها ثلاثا؟ الجواب لا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: حتى تنكح، أي تتزوج، حتى تنكح زوجا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلا بد أن يكون هذا بزواج، لا بد أن يكون بزواج حتى تنكح زوجا غيره. فقوله غيره أي غير الزوج الأول الذي طلقها، حتى تنكح زوجا غيره، لكن كما تقدم دلت السنة على اشتراط الوطء من هذا الزوج الثاني الذي يتزوج بها، يتزوج بها بزواج صحيح ثم يطأها أي يجامعها كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني وبت طلاقي، يعني طلقها 3 تطليقات، وإني تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب، هذا الذي يكون في طرف الثوب الشيء، يعني ليس عنده قوة ولا انتشار. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، متفق عليه. فهذا الحديث دل على اشتراط الوطء، لا بد من لهذا الزوج الثاني أن يكون تزوج بزواج صحيح وأن يكون وطئ في هذا الزواج، وهذا قول الجمهور من أهل العلم خلافا لما لقول طائفة أنه يكتفى فيه بمجرد العقد من الرجل الثاني، لكن هذا مردود بما ثبت في السنة من اشتراط الوطء. وهذا الوطء لا يشترط فيه الإنزال خلافا للحسن البصري، لو جامعها بجماع صحيح ودخلت الحشفة أو مقدارها فهذا كاف، وإن لم ينزل خلافا للحسن البصري. وأيضا على الراجح من باب الفائدة أنه لو وطئها ولو وطئا محرما، يعني إذا كان زوجا لها إذا وطئها وهي حائض أو نفساء أو كانت محرمة أو كانت معتكفة أو كانت صائمة، فهذه أنكحة، يعني هذا نكاح غير مباح، لكن مع ذلك يحصل به التحليل، يحصل به التحليل، لا يشترط في الوطء أن يكون مباحا، مع أنه لو فعل شيئا من هذه الأنكحة، يعني من هذا الوطء الذي هو غير مباح هو آثم، لكن مع ذلك يحصل به التحليل. حتى تنكح زوجا غيره يشترط في الناكح الثاني أن يكون قاصدا للنكاح ويريد دوام العشرة، فيخرج بذلك الذي يقصد بزواجه مجرد التحليل، فهذا قد جاء ذمه بل ولعنه، كما في حديث ابن مسعود قال رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. ونية التحليل تكون عند الزوج، عند الزوج الثاني، إذا تزوج بالمرأة التي طلقت 3 واشترطوا عليه أن يكون فقط محللا ووافق على هذا الشرط أو نطق بهذا الذي يريده في قلبه، قال أنا أتزوج بها بنية تحليلها، فهذا نكاح باطل عند جمهور الأئمة. أما إذا أسر في نفسه هذه النية، إذا أسر في نفسه هذه النية تزوجها بنية التحليل ولم يذكر ذلك، فهل يكون النكاح باطلا؟ قول أحمد وفقهاء الحديث أن النكاح يكون أيضا باطلا، خلافا للشافعي وطائفة قالوا العبرة بما أظهر، العبرة بما أظهر وليس لنا بما في نفسه، فيكون فعله حراما وزواجه صحيحا ويكون قد تم التحليل بذلك. فقوله عز وجل حتى تنكح زوجا غيره كما تقدم يشترط أن يكون النكاح نكاح رغبة وليس بإرادة التحليل، فهذا حرام ونكاح فاسد وباطل ولا يتم به التحليل، لا يتم به التحليل. ثم قال سبحانه قال سبحانه فإن طلقها فلا تحل لها، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. فإن طلقها، الضمير يعود إلى من؟ من المطلق؟ ها؟ الزوج الأول أو الثاني؟ ها؟ من المطلق؟ الزوج الثاني، الزوج الثاني باتفاق. المراد بقوله سبحانه فإن طلقها أي الزوج الثاني فلا جناح عليهما، إن طلقها أو مات عنها أو حصل فسخ أو حصل خلع، يعني إذا تمت الفرقة بين المرأة وبين زوجها الثاني بعد الوطن، فإن طلقها فلا جناح عليهما أي على المرأة والزوج الأول أن يتراجع، أن يرجع كل واحد منهما إلى صاحبه، لكن بشرط إن ظن أن يقيم حدود الله، يعني إذا ظن بمعنى علم أو غلب على ظنهما أنهما سيغيران من حالهما ويتعاشران بالمعروف كما أمر الله سبحانه وتعالى، إن ظن أن يقيم حدود الله.
وفي هذا دلالة على أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يدخل في أمر من الأمور خصوصا الولايات الصغار والكبار نظر في نفسه، فإن رأى من نفسه قوة على ذلك ووثق بها أقدم وإلا أحجم. ولما بين الله تعالى هذه الأحكام العظيمة قال وتلك حدود الله أي شرائعه التي حددها وبينها ووضحها، يبينها لقوم يعلمون لأنهم هم المنتفعون بها النافعون لغيرهم. وفي هذا من فضيلة أهل العلم ما لا يخفى، لأن الله تعالى جعل تبيينه لحدوده خاصا بهم وأنهم المقصودون بذلك، وفيه أن الله تعالى يحب من عباده معرفة حدود ما أنزل على رسوله والتفقه بها.
نعم حسن. قوله عز وجل إن ظن أن يقيم حدود الله، كما تقدم مفهوم الآية أنهما إذا لم يظن ذلك فعليهما جناح إذا تراجعا وهما لا يظنان أنهما يقيم حدود الله. ثم قال سبحانه وتعالى تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، أي ما تقدم من هذه الأحكام والشريعة هذه حدود الله التي أمر الله بلزومها ونهى عن تعديها وتجاوزها، يبينها لقوم يعلمون، في أن الله سبحانه وتعالى بين لعباده حدود ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل بين لعباده الشرع إما في القرآن وإما في السنة، إما بالمنطوق وإما بالمفهوم، إما بالصريح وإما بالإشارة والتلويح، فالشريعة مبينة بفضل الله تبارك وتعالى، والناس يتفاوتون في فهمها، وإلا فالله سبحانه وتعالى يقول كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، لعلهم يستقيمون على هذا الدين وهذه الشريعة. وهكذا يقول سبحانه وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا، فالشريعة مبينة بفضل الله سبحانه وتعالى، والعلماء يتفاوتون في مقدار علمهم وفهمهم ودقة استنباطهم، رب آية تدل على 10 أحكام لا يستنبط منها بعض العلماء إلا حكما واحدا، ويأتي غيره فيستنبط 5 أحكام والثالث يستنبط 7، وهكذا فهم متفاوتون. ثم قال سبحانه لقوم يعلمون لأنهم هم المنتفعون بآيات كتاب الله سبحانه وتعالى، وإلا فهذه الآيات وهذه الحدود يعني مبلغة لكل أحد، وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.